قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة. أخذنا المناولة والمكاتبة والإجازة بالمناولة، الآن إذن في الوجادة. قال: وهي أن يجد بخط يعرف كاتبة فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن للرواية عنه، تقول لروي عني كتبي أو أحاديثي، وأطلق قوم ذلك فغلطوا، مثل عبد الله بن أحمد رحمه الله تارة يقول: وجدت بخط أبي كذا، وبعضهم ربما يقول: وجدت بخطي عن فلان عن فلان، هو خط نفسه بما يعني كتب ونفي. طيب، إذن لا يقول أخبرني، مع أنها قد تطلق للإجازة، لكن لا يقولها إلا أن يكون يقول: قد أذن له، أروع عني هذه الأحاديث أو أحاديثي أو، فممكن هذه يعني مثل قريب من الإجازة. طيب، الوجادة أكثر الآن، أكثر الناس يقرأون وجادة. وجدنا مسند الإمام أحمد، وجدنا مسند أبي يعلى، وجدنا مسند مثلا مثاني للطبراني أو معاذ الطبراني، بيهقي الحاكم، هذه وجادة الآن. لكن بحمد الله لشهرتها وعند بعض علماء الإسلام أسانيدها وصارت مشهورة، ما يستطاع إدخال باطل فيها، ما يستطاع إدخال باطل فيها. طيب، وهنا بعض الأئمة والمشايخ بحمد الله موجود عندهم أسانيد إلى هؤلاء الأئمة، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى أبي داود، إلى النسائي، الستة هي طويلة حقيقة طويلة، لكن يقولون حفاظا على الأسانيد من سنن السلف. جيد. قال: وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين لأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، ما دام أن أهله حفظوها أو كانت عند شخص أمين فلا بأس تكون هذه الكتب عند شخص أمين وأوصى ذلك العالم بكتبه، فهذا حسن. بمجرد قال مجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. الوصية فيها شيء من الإجازة، على كل حال هي أحسن من وجادة لا وصية فيها. نعم، بعضهم يكون ابنه أو ابن أخيه أو جاره أو تلميذه فيوصي له وهو شيء معلوم. قال رحمه الله تعالى: وكذا شرطوا الإذن بالرواية للإعلام، شرطوا وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام. هذه من أنواع التحمل، أن يعلم التلميذ أو يعلم ذلك الشخص هذه أحاديث هذا وهذا وهذا، أو يعلمه بأن هذه كتبي مرويات من أولها لآخرها، هذا معناه، هذا معنى الإعلام، يعلمه بأن هذه كتبه أو هذه أحاديثه. وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتيرا وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، لكن يجوز العمل بها وإن كانت فيها ضعف. لو أعلم وقال هذه كتبي وهذه مروياتي عن فلان ورواها عنه جائز، هذا هو الصحيح. قال في كالإجازة العامة في المجازلة لا في المجاز به، كأن يقول أجزت به لجميع المسلمين، لا شك أن هذا أرفع حيث أعلم، هو أحسن من الإجازة العامة الإعلام، لأن هذه أمور دينية أصلا وهو لا يكون فيها، إذن فجاز العمل بها أحسن من الإجازة العامة. قال أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، الانحصار يعني البلد الفلاني أو هذا الشخص، لا شك أنه أحسن من الإجازة العامة أو الإجازة لبلد خاص. قال وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، أجزت مثلا للمجهول مثل أن يقول وجزت لفلان وأولاده ومن يولد من نسله، هؤلاء مجهول يعني. طيب أو أجزت لأهل البلدة الفلانية ومن حضر معهم أو من ولد لهم. قال وكذلك الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا، هي أحسن من المجاز، هذه الإجازة هي أحسن من المجازة المطلقة، الله أعلم. قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم، علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، فإن هذا تجوز أو تجوز، وهذا على الأصح لجميع ذلك، يعني هناك خلاف وهذا جائز. قال رحمه الله وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول، يعني عند أن يقول أجزت لمن قال لا إله إلا الله أو أجزت لأهل هذه البلدة، فيه مجاهل، بل كلهم ربما عنده مجاهل من القليل، أو للصالحين مثلها أو لطلبة العلم هم مجاهل. قال كأن يقول أجزت لك، نعم. مالا قال وجوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلق منه أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة المعلق إن شاء فلان، وروي بالإجازة العامة جمع كثير من تقدم، يعني جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجمين كثرتهم، وكما قلنا جماهير الناس الآن هم يعملون بهذا الإجازة العامة، والله ليس بالإجازة فقط بل بالإجازة العامة. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل قد استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق لا تصح. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صنيع الأداء، صيغ الأداء. طيب سلمكم الله. الإشكال أن الأسانيد في هذه الأزمنة قلت وتساهل العلماء في مثل هذه التحملات، لأن الأمهات الحمد لله كما سمعتم صارت محفوظة متناولة بين أيدي الناس، فلا يستطيع أهل الزندقة أن يدخلوا فيها أحاديث باطلة، لأنهم يقارنونها ما بين الحين والآخر. فمن الآن قال المتفق والمفترق، قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا بالكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، مثل ما يقال محمد ابن عبد الله بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أسماء، فهذا شخص وهذا شخص اتفق الاسم واسم الأب. طيب هذا يسمى متفق ومفترق، افترقت الذوات، يعني افترقت ايش؟ الذوات، اتفقت الأسماء. أين قال وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنين واحدا، يعني هذا من باب تمييز الرواة، فقد يكون مثلا هذا ضعيف وهذا ثقة فيحصل الضرر، لو كان ثقات هذا أهون. تفضل.